العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، ومرحبا في فترة أخرى من بثنا. معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وعدد من مراسلي الإذاعة تابعوا مواضيع مختلفة. فتقرير من بغداد حول المطابع الأهلية التي تطالب بحصة لها في مهمة طباعة الكتب المدرسية، وطيارون ومعلمون جويون عراقيون يتخرجون في قاعدة الحرية بكركوك، وعلى بعد أسابيع من الانتخابات كيف يستعد لها سكان الأحياء الفقيرة، وفي تكريت المواطنون والمسؤولون يقيمون الاستعدادات للانتخابات. قبل ختام هذه الساعة أعد لنا ديار بامرني حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: المساءلة والعدالة تؤكد انتهاء عملها ومفوضية الانتخابات في سباق مع الزمن. العراق آمال نفطية كبيرة مع اختتام مرحلة توقيع العقود النهائية لجولتي التراخيص الأولى والثانية. مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل، كثفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها. يأتي هذا فيما ينتظر أن تبت الهيئة التمييزية في الطعون المقدمة من المرشحين الذين تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة. السفير الأمريكي لدى العراق كريستوفر هيل انتقد عمل هيئة المساءلة والعدالة قائلا إن العملية المستخدمة لمحو تأثير أشخاص مرتبطين بنظام صدام حسين وسيء تدبيرها، الأمر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية المقبلة. هيل وخلال لقاء أجرته معه وكالة فرانس بريس الأنباء قال إن قرار اجتثاث البعث الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل على حد تعبيره. ورغم انتقادات المسؤولين الأمريكيين لأداء هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث، إلا أن الهيئة واصلت عملها في تدقيق مئات الأسماء التي رفعت إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقامت بشطب عشرات الأسماء الجديدة. علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أكد لإذاعة العراق الحر أن الهيئة أنهت عملها بشأن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون الهيئة.
أنهت عملها، إحنا بعد شغلنا سوي المحكمة فقط، كل شيء ما عندنا بعد وين المفوضية، انتهينا من كل أعمالنا مع المفوضية. الآن إحنا ننتظر التمييز، ننتظر لوائح الطعن حتى نجاوب عليها إلى هيئة التمييز حتى ننتهي الموضوع. يعني قاعد أسوي لجنة الدفاع مالتنا تهيئ لوائح، لوائح الدفاع مالتنا أمام هيئة التمييز، فمحددين بوقت جدا قليل، يعني مدى يعني هذا، فلازم نلحق.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت من جهتها جملة من القرارات بشأن المرشحين للانتخابات المقبلة، ومن هذه القرارات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية حذف أسماء المرشحين من المحكوم عليهم بالجرائم المخلة بالشرف وجرائم الإرهاب، وتقرر أيضا حذف أسماء المرشحين من العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة. قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضح لإذاعة العراق الحر أبرز هذه القرارات.
هناك 57 شخص شملوا أخيرا بقانون هيئة المساءلة العدالة من القوائم التي أرسلت أخيرا من المفوضية من ضمن البدلاء والذين أرسلتهم كيانات. المشتكين 512 مشتك، بعضهم أرسلتهم كياناتهم، اللي تم البدلاء عدد زين البدلاء هم طلعوا بهم مشتكين، عددهم هذا 50 شخص. شوي. التعليم العالي كان عدد الشهادات غير صحيحة، 55 وثيقة غير صحيحة.
الداخلية نعم عندنا بين الداخلية والدفاع حوالي 22 شخص سبق انتساب إلى وزارة الداخلية والدفاع.
وكانت المفوضية قررت إلغاء ترشيح المرشحين للانتخابات البرلمانية والواردة أسماءهم في كتاب الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والبالغ عددهم 511 مرشحا، داعية الكيانات السياسية إلى استبدال مرشحيها خلال 72 ساعة من تاريخ النشر أو اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. وقد قامت هذه الكيانات بتقديم أسماء بديلة، لكن القائمة العراقية التي يرأسها آيات علاوي لم تستجب لطلب مفوضية الانتخابات باستبدال مرشحيها الممنوعين من المشاركة في الانتخابات. النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن القائمة العراقية لم تقدم أسماء بديلة لأنها تنتظر قرار المحكمة التمييزية.
يعني العراقية لم تقدم حد عن أسماء بديلة، تنتظر الطعون اللي قدمت إلى محكمة التمييز اللي صادق عليها مجلس النواب، التي هي سوف تنظر بقرارات الهيئة المساءلة العدالة وهي تكون قرارات القطعية الفعلية طبعا. لذلك نحن ننتظر ما ينبثق عن قرارات المحكمة التمييز حول استبعاد المرشحين والنظر في قضاياهم طبعا، وننتظر رد المحكمة تجاه الطعنات على المرشحين طبعا.
النائب العزاوي أكد أن القائمة العراقية واثقة من نزاهة القضاء العراقي وعدالته.
العدد الذين استبعدوا المقام على قيد 72 اسم، غالبية الأسماء قدم فيها طعون وفق ما وضعته آلية محكمة التمييز والمفوضية حول آلية الطعن في قرارات هيئة المساءلة العدالة. ترسل القضاء العراقي يتمتع بشفافية إن شاء الله عالية، وكلنا ثقة في القضاء العراقي، وحسب معلومات أن القضاة الذي انتدبوا محكمة التمييز هم قضاة كفؤين، وإن شاء الله يكون هناك الفيصل في هذه القضية من قبل هذه المحكمة التمييز في مسألة الطعون طبعا، وتعيد النظر في ما حدث من استبعاد لقائمتهم طبعا.
ومن القرارات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما ورد إليها من هيئة المساءلة والعدالة الموافقة على حظر كيان تجمع المستقبل الوطني برئاسة ظافر العاني من المشاركة في الانتخابات، بينما وافقت على إعادة مشاركة كيان الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية الحل بسبب تغيير رئيس الكيان لعدم شموله بإجراءات الاجتثاث. وفي سياق ذي صلة بالانتخابات العراقية والمرشحين لها، تواصل لجان خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدقيق وثائق وشهادات دراسية ل6300 مرشح للانتخابات المقبلة للتأكد من صحتها. المزيد من التفاصيل في المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إنجازها عمليات التدقيق والتأكد من صحة صدور الوثائق الدراسية والشهادات لقرابة نصف عديد المرشحين لانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها مطلع آذار 2010 المقبل، حسب ما أفادت بذلك في التصريح الخاص الذي أدلت به لإذاعة العراق الحر الناطق باسم الوزارة الدكتورة سهام الشجيري، موضحة جانبا من الآليات التي جرى من خلالها تدقيق تلك الوثائق والشهادات.
زودت المفوضية العليا وزارة التعليم العالي 6300 اسم من أسماء التي ستشارك في الانتخابات القادمة من أجل تدقيق هذه الوثائق والحصول على صحة صدور هذه الوثائق. الوزارة شكلت لجان متخصصة لأنها شهادات خارج وفي الداخل، استطعنا الاتصال بالملحقيات الثقافية وبالجامعات العراقية كافة. اللجان أنجزت أكثر من 3000 شهادة صحة صدورها، هناك فقط 10 شهادات كانت في عداد المزورة وزودنا بها المفوضية العليا للانتخابات.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول الموعد النهائي لإنجاز تدقيق بقية الشهادات والوثائق لمرشحي الانتخابات، أجابت الشجيري بالقول:
المفوضية حددت مدة 10 أيام للانتهاء بسبب ضيق الوقت، ما زالت اللجان تعمل للتدقيق من أجل الوقوف على صحة صدورها، وستنتهي هذه اللجنة في اليومين القادمين إن شاء الله.
في الوقت ذاته بيّنت الشجيري الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي من جانبها بحق من قدموا شهادات أو وثائق دراسية مزورة.
الوزارة دورها في كل الشهادات المزورة المكتشفة لديها مهمتها أن تكشف هذه الوثائق وبالتالي تحويلها إلى الجهات المعنية، إلى النزاهة وإلى الجهات القضائية التي تتكفل باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المزورين.
إلى ذلك أشار عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي في تصريح مقتضب لإذاعة العراق الحر، أشار إلى طبيعة الإجراءات التي ستتخذها مفوضية الانتخابات بحق من قدموا شهادات دراسية مزورة على المستويين الانتخابي والقضائي.
أولا شطبنا أسماهم، تم شطب أسماهم من لاحق المرشحين وأيضا سيتم ملاحقتهم قضائيا.
في هذا السياق حاول مايكروفون إذاعة العراق الحر استطلاع آراء بعض الناخبين العراقيين إزاء قضية إقدام عدد من مرشحي الانتخابات النيابية المقبلة على تزوير الشهادات الدراسية. يقول المواطن أبو وليد:
لكن الانتخابات السابقة طلعت شهادات كلها تقريبا نص المزورة، وشنو الحل؟ وكل شيء ما سووا يعني بصراحة، أكو قوائم وأكو شهادات كلها مزورة والدولة كل إجراءات ما أخذت.
أما المواطنة أم حمزة فقد كان لها رأيها بإجراءات التدقيق في الشهادات والوثائق الدراسية لمرشحي الانتخابات.
والله معقولة من 3000 شهادة طلعت بس 10 المزورات؟ يعني هذا هم من البداية دا يزورون، إيش نتأمل منهم؟ شن تخباني منهم؟ أنا شخصيا لا أتأمل من هاي الحكومة خير ولا من الحكومة تجي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وقعنا العقد العاشر والأخير من عقود الخدمة لتطوير الحقول النفطية العراقية التي أحيلت من خلال جولتي التنافس الأولى والثانية.
اختتمت وزارة النفط العراقية يوم الأحد مرحلة توقيع العقود النهائية للحقول العشرة المحالة من جولتي التراخيص الأولى والثانية بالتوقيع النهائي على عقد حقل غرب القرنة المرحلة الثانية الواقع في محافظة البصرة مع ائتلاف شركتي لوك أويل الروسية وأشتات أويل النرويجية. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد أن العقد سيضمن وصول الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا خلال 6 أعوام. وأضاف الشهرستاني قائلا:
كان التوقيع هذا اليوم لتطوير حقل غرب القرنة في المرحلة الثانية من قبل ائتلاف شركتي لوك أويل وشتات أويل، وما كان باعث سرور خاص هو السعر الذي تقدمت به هاتين الشركتين وهو $1.15 للبرميل المنتج وأجور خدمة، أي ما سيبقى للشركة للشركتين بعد استقطاع الضريبة وحصة المقاول العراقي سوف يكون بحدود 56 سنت للبرميل الواحد، وهذا الحقيقة هو المبلغ الأقل من بين العقود التي أحيلت في جولتي التراخيص الأولى والثانية.
ويأمل العراق أن يزداد إنتاج النفط إلى حوالي 12 مليون برميل يوميا ليضاهي دولا كبرى مثل السعودية أو روسيا، ولا تلزم منظمة أوبك العراق بحد مستهدف للإنتاج. عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قال إن الأمر سيستغرق 4 أو 5 سنوات قبل أن تكون هناك حاجة لإعادة دمج إنتاج العراق من النفط في السياسة الإنتاجية لأوبك حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. المزيد من التفاصيل حول أهمية العقود التي وقعتها وزارة النفط العراقية وما يطمح العراق إلى تحقيقه من وراء هذه العقود مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وهذه المتابعة.
3 حقول نفطية مكتشفة ومطورة تأهلت من الجولة الأولى، و7 حقول مكتشفة وغير مطورة تأهلت من الجولة الثانية، ستسهم برفع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا، كما أوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر.
أهم ما يميز هذه العقود أنها تنوعت الشركات العالمية، تجد الشركة الأمريكية، بريطانية، يابانية، ماليزية، أنغولية، روسية، إيطالية، فرنسية، وبالتالي هذا أيضا يحقق دعم دولي لدول هذه الشركات بالنسبة للعراق المستقبلي، وأيضا حجم الاستثمارات التي تتضاف بحدود $100 مليار إلى الاستثمار في مجال الصناعة النفطية العراقية، بالتأكيد هذا سيوفر قفزة للعراق، قفزة كبيرة، اقتصادية كبيرة.
وتستطلع حاليا الشركات التي ستستثمر في الصناعة النفطية العراقية مواقع الحقول لتقدم خططها لتطويرها. ومن ضمن هذه الشركات شركة لوك أويل الروسية التي ستطور حقل غرب القرن المرحلة الثانية، إذ قال مديرها فاجية أليك بيروف لإذاعة العراق الحر.
منذ أسبوع زار وفد من شركتنا موقع الحقل النفطي في محافظة البصرة، ونحن حاليا في مرحلة التخطيط، وخلال 3 أسابيع سوف نقدم للوزارة الخطة الابتدائية. وحصلنا على ميزانية من شركائنا تبلغ 450 مليون دولار، وقد بدأنا العمل في المشروع.
وأغلب الحقول التي ستطور تقع في محافظة البصرة، حيث ستطور الشركات الأجنبية 5 حقول فيها، كما بين وزير النفط حسين الشهرستاني.
من خلال توقيع 4 عقود لتطوير حقول رميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة الأولى وغرب القرنة المرحلة الثانية التي وقعت هذا اليوم ومجنون، ستكون الطاقة الإنتاجية من محافظة واحدة في العراق وهي محافظة البصرة بحدود 10 مليون برميل باليوم، وهي بذلك تضاهي أكبر الدول المنتجة في العالم.
هذا العدد من الحقول النفطية التي ستطور في محافظة البصرة ستنعكس إيجابيا على سكان المحافظة وبناها التحتية، كما أوضح محافظ البصرة شلتاغ عبود لإذاعة العراق الحر.
هذه الشركات ستقيم مؤسسات، ستقيم أبنية، ستوظف آلاف العمال، كل ذلك سيكون لصالح الإنسان البصري ولصالح المنطقة.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قدمنا لكم من إذاعة العراق الحر محاور ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر إلى محافظة ديالى، حيث بافتتاح سد مندل الغاطس يأمل مزارعو المنطقة أن يكون ذا تأثير إيجابي على النشاط الزراعي في محافظة ديالى، وعاملا مساعدا في إحياء آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. سد مندلي الغاطس أنشئ على نهر حران الذي ينبع من جبال زاكروس الإيرانية، ولذا فإن التنسيق بين البلدين مطلوب لضمان الحصة العراقية من المياه. سامي عياش مراسل الإذاعة حضر افتتاح السد ووافانا بهذه التفاصيل.
في احتفال أقيم في ناحية مندلي التابعة لقضاء بلد روس وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والمحلية، افتتح سد مندلي الغاطس الذي تم إنشاؤه على أحد أفرع نهر حران الذي ينبع من السفوح الغربية لجبال زاكروس. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بيّن أن هذا السد سيوفر الماء لسقي آلاف الدونمات الزراعية في قضاء بلد روس.
مع بداية العام 2010 اكتمل سد مندلي بالكامل، فإن شاء الله الأشهر القادمة ترتفع مناسبه بحيث يغطي لنا أكثر من 18,000 دونم من الأراضي الزراعية في منطقة مندلي قزانية، يوصل ربما حتى البلد روس إن شاء الله. هذا أيضا من مدخراتنا المائية الموجودة لدينا الآن الحمد لله 3 سدود. هذا السد يعد إنجاز للزراعة في محافظة ديالى.
يبلغ طول السد 1316 مترا، أما كمية الخزن فيه فهي 3,600,000 متر مكعب. مدير ناحية مندلي عبد الحسين عباس أوضح أن هناك الكثير من عيون المياه بحاجة إلى تطهير من الألغام التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية.
احنا عندنا 8 عيون، هذا العيون 4 من داخل الأراضي الإيرانية و4 داخل الأراضي العراقية. إذا تم التعاون بينه وبين الجانب الإيراني هذا العيون ملغومة طبعا، بتطهيره طبعا يزداد الماء أكثر من الحصى الموجودة.
حضر الاحتفال كذلك وفد إيراني من محافظة كرمانشاه الحدودية، ضم قائم مقام قضاء قصر شيرين سيد تيموري الذي أكد أن الغرض من هذه الزيارة هي لتقديم التهاني بافتتاح السد، بالإضافة إلى تأكيد لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المحافظتين.
ما اطلاعات خاصی در ارتباط با اجازه سطح حوزه عراق نداریم. برحال این بر اساس سیاست های داخلی عراق و قطعا ضوابط بین المللی را رعایت کردن که این سطح را احداث کردن.
نحن قدمنا الى هنا لنقدم لكم التهاني والتبریکات بهذه المناسبه، و ايضا جئنا من اجل التفاهم حول انشاء سوق حر بين مدينتي سمار ومندلي حسب اتفاق التعاون المبرم بين محافظتي ديالى وكرمانشاه. انتم كما تعرفون ان محافظة كرمانشاه عانت هي كذلك من شحة المياه، حيث انخفض منسوب المياه الجوفية فيها إلى 4 أمتار. القوانين الدولية لا تجيز لنا قطع المياه عن العراق، ونحن بدورنا سوف لن نقطع المياه عن ديالة.
صخرهای پرورش ماهی ما در قصر شیرین دچار مشکل شده ناشی از کمبود آب.
ديالة التي تمر بأزمة مائية على مدى السنوات القليلة الماضية، فإنشاء السدود من قبل الجانب الإيراني على نهر ديالة وروافده أدى إلى انحسار المياه مما أثر سلبا على الزراعة في المحافظة. المواطن سلمان محمود:
حقيقة اليوم محافظة ديالى تعاني ما تعاني من الكثير يعني من المشاكل، وخصوصا يعني مسألة المياه وشحة المي. واليوم كل القاص والداني يعلم بأنه مصادر المياه التي تأتي إلى هذه المحافظة معلومة، ولكن اليوم حقيقة لا جدوى. يعني الناشد كل الأخوة الخيرين والمسؤولين أن يقفوا موقفا مباركا لشيوخ عشائر ديالى وجائها، لأن انه 3/4 اهل ديالى هم مزارعين او 70% منهم مزارعين، فاليوم يشكون من قله المياه.
لاذاعه العراق الحر سامي عياش بعقوبه.
مستمعينا الكرام، كشف قائد القوة الجوية عن أن القوات الجوية العراقية ستتسلم طائرات مقاتلة ومطاردة عام 2012، وستشهد سماء العراق تحليقها بكفاءة الطيارين العراقيين. جاء ذلك خلال حفل تخريج عدد من الطيارين والمعلمين الجويين في قاعدة الحرية الجوية في كركوك. مراسل الإذاعة نهاد البياتي التقى عددا من الطيارين الخريجين ونقل أحاديث للقادة العسكريين الذين حضروا هذا الحفل.
تخرج 17 طيارا من قاعدة الحرية الجوية بكركوك، إضافة إلى 17 آخرين كضباط معلمين للدورات الضباط. المتخرجون أعربوا عن سعادتهم بالتخرج، مؤكدين أنهم سيحمون أجواء العراق بشرف. ولأول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين كان من بين المتخرجين 3 ضباط من الكرد.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ضباط دور 71 تخرج اليوم طيارين كطيارين قوة جوية. إن شاء الله أمنيتنا تحقيق الأمان لكل العراقيين، انتهاء الإرهاب دولتنا، وما نخلي مرة ثانية تكرر اللي صار قبلنا بالجيش العراقي والأخص قوة جوية العراقية.
وإن شاء الله إن شاء الله نكون ضباط قادرين إن شاء الله على حماية سماء الوطن والمساهمة بدحر الإرهاب ودحر فلول الإرهابيين إن شاء الله. وإن شاء الله أن نحافظ على هذا الوطن إن شاء الله خالي من كل تفرقة وخالي من كل الأشياء الدخيلة اللي دخلت علينا بالفترة الأخيرة.
المسؤولين التركمان أكدوا أنهم شجعوا الشباب التركماني للانخراط في قوة الجوية وأن الفرصة مفتوحة أمام الجميع. وقال تحسين كهية من الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق أنهم يأملون أن يروا التركمان في القوة الجوية العراقية أيضا كما كان في السابق.
نحن في لقاءات عديدة طالبنا قائد القوة الجوية بضرورة إبلاغ عن الدورات الخاصة بتخريج طيارين من الضباط في ظل النظام الجديد، وتم إبلاغ أيضا في من قبل وسائل الإعلام بأنه هكذا دورات هكذا تفتح في قاعدة الجوية الحرية في كركوك. أملنا أنه التركمان أيضا يكون لهم دورا بارزا في حماية الوطن.
وقال قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمد أمين أن هناك دورات عديدة لتخريج الطيارين، كما أعلن أن القوات الجوية العراقية ستتسلم طائرات مقاتلة عام 2012، حيث ستحلق الطائرات العراقية المقاتلة والمطاردة في أجواء العراق. رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري أكد لإذاعة عراق الحر أن الإرهاب أخطر التحديات التي تواجه العراق، مشيرا إلى أن القوات العراقية قادرة على مواجهتها حيث تم القضاء على الكثير من الزمر الإرهابية، معلنا في الوقت ذاته أن الجيش سيلاقي صعوبة في حماية الحدود عند انسحاب القوات الأمريكية، ولا تكتمل قدرات الجيش إلا عام 2020 إذ يمكن حينها حماية الحدود.
بالنسبة للإرهاب أنا أقول لك ماكو أي تخوف، يعني القوات المسلحة العراقية سواء بالدفاع أو بالداخلية مؤهلة لمكافحة الإرهاب والاشتراف، يعني درب على هذا نوعية من حروب وسلح بالتسليح، فلذلك ماكو مشكلة. ولكن أكو مشكلة أخرى كبيرة أكبر، يعني حماية الحدود من أي اعتداء أو أي خارق إذا يصير، هذا بعد الجيش العراقي مو مؤهل له، فإما يكون هناك اتفاقيات ثنائية، اتفاقيات مع دول أوروبية أو مع أمريكا، أو إبقاء بعض قواعد مالهم إلى حين استكمال قدرات الجيش العراقي في المستقبل اللي احنا خططنا إلى 2020.
طيارون من جميع أنحاء العراق تخرجوا وأملهم أن يحموا سماء واحدا في بقعة تسمى العراق. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
روح ما بدي غرامك، روح ولا بدي
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة للصحافة نذهب إلى دمشق، حيث الصحف السورية الصادرة هناك يطالعها لنا جان بلاتشكاهي.
الشأن العراقي في الصحافة السورية الصادرة اليوم الاثنين برز في العديد من المواد التي غطت أخبار ملفات الانتخابات العراقية والأوضاع الأمنية ومستقبل القوات الأمريكية في العراق وحال اللاجئين العراقيين في سوريا. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم تحدثت عن ملامح استراتيجية أمريكية لبناء حكومة تابعة بحسب ما أعلنه عراقيون في ندوة أقيمت في عمان. ونقلت البعث عن النائب العراقي سلمان الجميلي قوله: إن من أخطر التحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة هو تحدي بناء الدولة الذي قد لا يقل خطرا عن الاحتلال، بينما أكد المحلل السياسي الأردني نصوح المجالي أن جميع دول الجوار لها مخاوف بشكل أو بآخر مما يجري في العراق. وبحسب الصحيفة السورية، توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين في بغداد دهام العزاوي أن تشكل هذه الانتخابات مفاجأة، وقد تكون بداية منطلق لظهور ملامح استراتيجية أمريكية لبناء حكومة عراقية متوافقة مع اشتراطات واشنطن. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن الخاصة نشرت تقريرا مطولا وتفصيليا عن القواعد الأمريكية في العراق، وقالت الوطن أونلاين: تتخطى حاجة الولايات المتحدة إلى إنشاء قواعد ثابتة لها في العراق حدود المصلحة الاستراتيجية في هذا البلد لتلامس أهدافا إقليمية ودولية. وأضافت: يولي الجيش الأمريكي أهمية خاصة لقواعده المنتشرة على امتداد مساحة بلاد الرافدين، وقد تحولت هذه القواعد إلى ما يشبه المدن الأمريكية في مشهد يؤكد أنه لا نية في الأفق للانسحاب من العراق. موقع ديبريس ذكر أن بغداد بصدد مقاضاة الدول التي شاركت في قصف العراق باليورانيوم المنضب خلال حرب عام 2003، وقال: بعد استكمال التقارير الخاصة من قبل وزارات العلوم والبيئة والصحة، ذكرت وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم أن الوزارة تستعد لرفع دعاوى قضائية إلى المحكمة الجنائية لتعويض المتضررين من اليورانيوم المنضب. موقع كلنا شركاء نقل تحقيقا عن شبكة دوتش فيلا الألمانية ذكر أن العراقيات هن في مقدمة ضحايا عمليات الاتجار بالبشر في سوريا. وبحسب الموقع، فإن جمعيات أهلية سورية تقدر أن تكون العراقيات في مقدمة ضحايا الاتجار بالجنس، كونه يوجد في سوريا 1.5 مليون عراقي لجأوا إليها حسب تقديرات جهات سورية ودولية. ونقل الموقع عن المحامي المتطوع في مركز حلب لضحايا الاتجار بالبشر أحمد مجون قوله: إن استمرار النزاعات المسلحة في العراق إضافة إلى استخدام نساء للعمل بطرق غير شرعية يؤدي إلى وقوع الكثير من النساء ضحية الاتجار بأجسادهن. وأوضح الموقع أن سوريا افتتحت مركزين لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، كما أصدرت بداية العام الجاري مرسوما تشريعيا كأول خطوة مباشرة للقانون السوري ضد هذه الجريمة الأقل معاقبة في العالم بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين. جامولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أحدهما يتابع استعدادات سكان الأحياء الفقيرة وموقفهم من الانتخابات، وفي تكريت المواطنون والمسؤولون يقيمون الاستعدادات للانتخابات. وقبل ختام هذه الساعة أعد لنا ديار بامرني حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، تغري الشعارات التي بدأت باصطياد المواطن بالمساهمة في التصويت، لكن آراء تتقاطع بخصوص جدوى التصويت ونتائجه خصوصا في الأحياء الشعبية. فبين الإحباط المترتب عن تدني الخدمات وضعف الإنجازات، وبين الحرص على المشاركة بالانتخابات لاختيار النائب الأفضل بحسب مواطنين من مناطق شعبية التقاهم فرقد الطيب في بغداد:
التصويت يضمن حياة أفضل للجميع، شعار يتزامن مع الحملات الانتخابية، لكنه لا يمثل حقيقة فعلية في الواقع، وهذا ما أكدته السنوات الأربع الماضيات التي لم تجلب لحياة المواطنين الفقراء سوى مزيد من البؤس والمعاناة حسب الكثير منهم الذين أكدوا لنا عدم الرغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يا اخي شو انتخب؟ كل عقلك انتخب، اين ما ننتخب؟ صار 4 سنين دشوف منطقتنا، هاي المعالم باحه، شنو دا نعاني بس مو ايش معاناه؟ دشوف الطيانة، دشوف الماي، دشوف لا مجاري، لا ارصفه، لا تبليط، ايش ننتخب؟ السمونه، السمونه قبل على مود المستقبل يسوونا، عمي ما نريدهم، ما نريد انتخاباتهم، خلي يطلعون يعرفون بحالنا رحمه محمد.
بالنسبه لي ما انتخب انا. يعني. لا قدموا لا خدمات لنا ولا هذه، فاحنا ايش مدرين اللي راح ننتخبه يقدم لنا انت خدمات الاولى. واحنا صار لنا من السقوط لحد هسه وكل شيء ما قدمنا اي شيء ماكو.
وعلى الضد من ذلك ينبرأ طرف آخر من المعدومين للحضور بقوة والإسهام الفاعل في الانتخابات بهدف إجراء تغييرات جذرية ومحاولة لإقصاء الأعضاء السابقين الذين أخفقوا في تلبية حاجاتهم الأساسية، معتبرين صناديق الاقتراع أفضل الحلول لإجراء التغيير.
هو صحيح ذلك، يعني البرلمان الموجودين والحكومة ما اشتغلوا وقت الشغل اللي يريدوا والتفجيرات وهاي الأمور اللي نشوفها قدامنا. أنا هسه بالمنطقة الشعبية، يعني قدامك تشوف إنه شوارعنا وحفرها وكهربانا ماكو، يعني حالتنا يرثى عليها، بس إحنا لازم نغير. يعني إحنا إذا ما رحنا الانتخابات ما سوينا شيء، ما غيرنا، بقيناهم نفسهم، بس لازم نروح الانتخابات وننتخب، وخاصة هسه إنه القائمة صارت مفتوحة، ننتخب اللي نريده، كلهم ذولا نصفيهم، إحنا نصفيهم والشعب يصفيهم. من يصفيهم لازم نغير على مود نشوف يعني يصير تطور ان شاء الله.
طبعا احنا الانتخابات بالنسبه لنا مهمه جدا والمشاركه بها مهمه. صحيح انه المجلس النواب اللي خلال 4 سنوات شفناه ما قدم لنا اي شيء، وما يعني القوانين المهمه اللي تخدم الشعب العراقي وتخدم المواطنين وتخدم الناس الفقراء ما اقروا اي قانون، وشفناهم احنا يعني في من خلال جلساتهم انه يحاولون انه يعني يحطون العراقيين لهاي القوانين وما قدموا لنا اي شيء، ولكن انه احنا نحاول طبعا من خلال هاي انتخابات نغير هذا البرلمان على مود يجي برلمان جديد. يعني ان شاء الله نتامل من عدا ان يقدم الاحسن والافضل. وبرايي يعني انا شخصيا انه عدم المشاركه في الانتخابات هذا مو حل، بالعكس احنا لازم نشارك ولازم ننتخب اللي يخدم الشعب العراقي واللي يقدم للشعب العراقي، حتى من يعطي مجال لهذول اللي موجودين حاليا خاصه يعني يرجعون ويعودون الى مجلس النواب، وبالتالي راح يبقى نفس الشيء من عدم تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين هذا الطرف وذاك يرى الكثير من المراقبين أن القائمة المفتوحة سوف لن تغير كثيرا من المعادلة الانتخابية السابقة، كما وأن المشاركة الجماهيرية الواسعة لن تحدث التغيير المرتقب إذا لم تتوقف الكيانات السياسية من صراعاتها المصلحية على حساب المواطن البسيط. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أصدقائنا في ملف الانتخابات، ومع اقتراب موعدها يزداد الترقب المشوب بالقلق من الأحداث الأمنية التي قد ترافق الانتخابات، مع تحسب لضمان نزاهة ودقة الإجراءات الخاصة بتنظيم اقتراع المواطنين. في تكريت عبر مواطنون ومسؤولون عن ترقبهم واهتمامهم بالانتخابات المنتظرة. مراسلنا عبدالله أحمد تابع الموضوع.
ما شهدته محافظة صلاح الدين مؤخرا من عمليات اغتيالات منظمة وتفجيرات طالت قادة الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء أثارت شكوك ومخاوف أهالي صلاح الدين بقدرة الأجهزة الأمنية على حمايتهم خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مطالبين بتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الدخيلة وتكثيف جهودهم الأمنية خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات وبعدها، كما أشار حازم محمد من أهالي تكريت.
كل ما تتقرب الانتخابات شو تدهور الوضع الأمني في المنطقة، ومع العلم كان المحافظة آمنة وما بها أي مشاكل ما كانت تصير، أشو هسه من صارت وقت الانتخابات وضع الأمني تدهورت، ونطالب من الجهات الأمنية أو القوات الأمنية العراقية بتهدئة الأمور ووضع أمني أحسن من الحالي.
وقبيل إجراء الانتخابات البرلمانية وضمانا لنزاهتها ومصداقيتها، تمنى بعض أهالي تكريت مشاركة مراقبين دوليين في معظم المحافظات العراقية للإشراف على الانتخابات البرلمانية. نهى محمد من مدينة تكريت.
نتمنى أن تكون هناك مراقبة دولية ويكون هناك مشرفين على هاي الانتخابات حتى تكون انتخابات عادلة في كل المحافظات كافة، يعني خاصة المحافظات اللي صارت بها عمليات تزوير، ونتمنى أن يكون الوضع الأمني أفضل حتى تكون انتخابات ناجحة إن شاء الله.
من جهتي أكد مدير فرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صلاح الدين الدكتور حاتم هذال على قيام المفوضية العليا في صلاح الدين باستكمال إجراءاتها الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية في تسجيل الكيانات السياسية ونشر التوعية الانتخابية بين الناخبين، وأن المفوضية وضعت شروطا صارمة على الكيانات المرشحة وبخاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية لهذه المرحلة.
الحقيقة المفوضية يعني حددت عقوبات صارمة وشديدة على الكيانات المخالفة. سوف نقوم هناك بتشكيل لجان رصد لهذه المخالفات، وسترفع إلى المفوضية ويغرم الكيان السياسي المخالف للتعليمات.
قادة الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين أكد بعضهم بأن الأوضاع الأمنية وبخاصة في المناطق التي كانت تسمى بالساخنة في المحافظة هي اليوم أفضل حالا من السنوات السابقة، وأن حدثت بعض الخروقات الأمنية هنا وهناك لأن واقع الحال يشير إلى تحسن كبير عن السنوات السابقة، كما أشار المقدم غازي حمد الجبوري مدير مركز شرطة الأسوار شمال التكريت.
حقيقة بفضل جهود المبذولة من قبل قيادة الشرطة وعلى رأسهم اللواء محمد نائب السياسيين ورجال شرطة الأسوار والتعاون الكثيف لأهالي المنطقة هو سبب في تحقيق الأمن بالخصوص على الشارع العام وكافة المناطق، كذلك بالتعاون المبذول من قبل رجال الصحوة وكان لهم دور كبير بتكثيف الجهود ويا إخوانهم الشرطة بتحقيق الأمن ضمن مناطقنا وهي الواقعة شمال تكريت. الحمد لله هذه كلها جاية من تعاون الجميع سواء الجيش أو الشرطة أو المدنيين لتحقيق الأمن. هو المواطن افتهم أنه لازم يحقق الأمن ويقاتل الإرهاب.
تبديد مخاوف المواطنين في صلاح الدين المتعلقة بكفاءة الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات البرلمانية ونزاهة الانتخابات تحتاج إلى مراجعة سريعة وشاملة لهذه الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية ونجاحها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تصدر من مسؤولين ومراقبين بين فترة وأخرى تصريحات تشير إلى وجود سجون سرية في العراق، آخرها تأكيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجود أدلة لصينة وصلت إلى مكتبه تفيد بوجود عدد من السجون السرية. هذه التأكيدات جاءت في بيان أصدره مكتب نائب رئيس الجمهورية استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وأشار فيه إلى لقاء الهاشمي بوزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل وتباحثهما ملف السجون. وأضاف البيان إن الهاشمي زود الوزير بمعلومات تشير إلى آلاف العراقيين الذين ما زالوا يقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى الشبهات وبغية الابتزاز دون تهم أو أوامر إلقاء قبض حسب البيان. نائب رئيس الجمهورية وفي لقاء منفصل مع رئيس بعثة منظمة الصليب الأحمر في العراق ماغني بارت اقترح على رئيس البعثة مواصلة المنظمة لأنشطتها في زيارة السجون والمعتقلات ومراقبة التقيد بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتركيز على السجون السرية التي أكد الهاشمي وجودها رغم تحذيره للأطراف المعنية من أن هذه الأنشطة تتعارض مع الدستور والقانون حسب بيان مكتب نائب رئيس الجمهورية. إذاعة العراق الحر أجرت حوارا خاصا مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل التي ذكرت إنها لم تستلم من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال لقائها به أي معلومات حول مواقع تلك السجون، وإن وزارة حقوق الإنسان العراقية لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي وجود سجون سرية. ميخائيل قالت إن فرق الوزارة عثرت عام 2009 على سجن سري واحد تابع لوزارة الدفاع العراقية وتم إغلاقه مباشرة.
تعمل دفاع مع الدكتور طارق الهاشمي، وفعلا دار الحديث يعني كان عنده استفسارات حول هذا الموضوع بالذات عن وجود سجون سرية. احنا قد تعلق الامر بوزارة حقوق الانسان، انا لا استطيع ان اؤكد وجود سجون سرية او انفي وجود سجون سرية، لان احنا قد تعلق الامر بنا اي موقع نجد به اشخاص موقوفين او محتجزين اذا لم نكن مبلغين به نعتبر هذا السجن السري. حاليا يعني احنا ما شفنا هكذا مواقع، المواقع اللي احنا ايضا نعتبرها كانتهاك او مخالفة هي مواقع كانت موجودة ضمن سجون معلن عنها، لكن مواقع لم نعلم باسمائهم، وفعلا كان يعني تم الاثر على عدد من المعتقلين، بعض الاشياء منها ان هناك اكتظاظ فينقلوهم من هالمكان الى مكان اخر، لم نكن يعني ما عندنا معلومه بان هذا او لسنا مبلغين بان هذا سجن رسمي، فلذلك احنا نعتبره سجن سري. بصراحه حاليا لا توجد لدينا اي سجن سري، كانت هناك بعض المخالفات تم انهاءها وغلقها وتحويل الموجودين بها الى اماكن اخرى وادخال الاجهزه القضائيه اليها، يعني ما مو بالدرجة اللي يشار إلها بالإعلام يعني الموضوع.
طيب يعني لأنه سيد نائب طارق الهاشمي إضافة إلى لقائه بحضرتكم التقى قبلها بيوم يوم الأحد باللجنة الدولية للصليب الأحمر وسلط الضوء على نفس الموضوع وجود سجون سرية، يعني هل كان لدى الهاشمي أي أدلة أو وثائق تثبت وجود مثل هكذا نوع من السجون؟
يعني سيادة نائب رئيس الجمهورية لم يبلغنا عن أي موقع يعني وصلت به معلومات، لم يتم إبلاغنا عن أي مكان، إحنا أي موقع أي شخص يبلغنا بأن هناك في الموقع الفلاني هناك أشخاص معتقلين أو محتجزين مباشرة تروح يعني من لجان نكبنا للإطلاع على هذا الموقع، فسيادة النائب لم يبلغني عن أي موقع من المواقع أو أي مكان من الأمكنة. بالنسبة للصليب الأحمر، الصليب الأحمر عنده مذكرات تفاهم موقع مع وزارة العدل والداخلية والدفاع، وبدأ فعلا بإمكان الدخول إلى أي موقع سجن، بإمكان الدخول بكل حرية، وفعلا يزور بعض السجون ومراكز الاحتجاز في هذه الأماكن. لكن مثلا الصليب الأحمر مو من ضمن عمله أنه يذهب إلى مواقع غير معلن عنها، يعني حتى فرضا إذا كان هناك أي سجن سري فمو من ضمن أمل الصليب الأحمر أنه يروح هذا المكان أو ذاك المكان، هو يزور فقط الأماكن التي تعلن عنها الحكومة.
في حال أنه المواطن عثر على سجن غير رسمي أين يلجأ؟ ما هي الآلية التي يمكن للمواطن أن يتبعها للإبلاغ على هذا السجن؟ هل يذهب إلى أي مركز شرطة؟ هل يذهب إلى وزارة حقوق الإنسان؟
يمكن أن يجي لوزارتنا مباشرة أو أحد المكاتب مال وزارتنا الموجودة بالمحافظات للإبلاغ عن هذا الموقع، مباشرة يطلع فريق من الوزارة إلى هذاك الموقع، والمواطن ما يذكر اسمه يعني يبقى اسمه سري، المهم احنا نطلع للموقع ونشيك إذا هو فعلا هناك أي سجن سري أو لا.
في حال
هي في بعض الأحيان يعني يجون بعض المواطنين أو بعض الأشخاص اللي يدلون بهذه الأشياء يعني وتطلع فرق إلى الأماكن المقررة يعني.
خلال العام الماضي لنقول عام 2009 هل عثرتم على أي سجون سرية أو ما يطلق عليه بسجون سرية؟
احنا اغلقنا العام الماضي كان موقع ضمن احد ادوية وزارة الدفاع، وفعلا تم اغلاقه مباشرة وزير عندما ابلغنا وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء مباشرة تم يعني توجه فريق من عندهم من قبلهم، وتم اغلاق هذا الموقع واطلاق من كان بداخله او احالتهم الى القضاء والى السجون النظامية، يعني فعلا كان هناك هكذا حالة صارت العام الماضي، بس يعني نقول هي ضمن نفس الموقع مع السجن لكن ضمن بناية مغايرة.
يعني قد تكون غير واضحة للمستمع ماذا يقصد بالسجن السري، يعني تذكرين ممكن هي داخل سجن فبس في موقع آخر،
يعني هو المواطن قد يتوقع أنه السجن السري هي في مكان يعني ما معلوم نهائيا، بس احنا بالنسبة لنا هي ضمن نفس المساحة أو نفس الأرض اللي موجود عليها السجن الرئيسي أو مركز الاحتجاز الرئيسي، من الممكن أن يكون ضمن هذا المركز نفسه أكو بناية مجاورة ضمن بموقوفين، لكن لم نبلغ بأن هاي البناية يتم استعمالها كمركز احتجاز.
يعني لو تحدثين سيدة وجاه ميخائيل الآن عن واقع السجون حاليا خلال هذه الفترة وأهم التحديات التي تواجهكم في متابعة ملف المعتقلين.
ما زالت مشاكل كثيرة موجودة بالسجون. يمكن المشكلة الأساسية والأكبر اللي تواجهنا هي مشكلة الاكتظاظ الفظيع الموجود في السجون ومراكز الاحتجاز. ما زالت هناك بعض إساءات المعاملة اللي تم رصدها خاصة ضمن وزارة الداخلية. لأن هناك إساءات معاملة ضمن خلال هذه خلال عام 2009 يعني بالنسبة لفرق الرصد الشيء الجيد أنه تحسنت المستوى الرقابة وفرق الرصد صارت أكثر من فريق. يعني كان هناك عدد الأشخاص اللي تعرضوا إلى إساءة أو انتهاكات كانوا أكثر من العام الماضي بكثير. نتوقعها واحدة من الأشياء اللي تشار إليها أنه الفرق الرقابية أصبحت أكثر متمرسة في عملها وقادرة على إداء عملها بشكل أفضل، إضافة إلى إمكانية دخولها إلى كل الأماكن. كان هناك دعم قوي جدا من مكتب رئيس الوزراء ومن دولة رئيس الوزراء.
وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية، من ناحيتها ذكرت السيدة دوروتيك خنسايس الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لقاء أجرته إذاعة العراق الحر إن المنظمة الدولية خلال سنوات عملها الطويلة مستمرة في زيارة السجون والمعتقلات في العراق وتلتقي بمعظم السجناء وتجري حوارات ونقاشات مستمرة مع الجانب العراقي حول واقع السجون والمعتقلات. وأضافت خمسايز إن المنظمة الدولية تفضل عدم نشر تفاصيل هذه الحوارات والنقاشات للحفاظ على تطوير واقع المعتقلات وحقوق السجناء وتوفير الحماية لهم.
When we visit these places, we usually have also
عندما نقوم بزيارة السجون نجري حوارات مع إدارة المعتقلات ونسلمهم ملاحظاتنا وما تم اكتشافه ونناقش معهم إمكانية إجراء بعض التطويرات. كل ما يتعلق بقضية السجون يناقش فقط مع إدارة المعتقلات ولا ينشر على الملأ. الأماكن التي نزورها معلنة من قبل إدارة السجون، ولنا زيارات مستمرة لحوالي 30,000 سجين في معتقلات 4 وزارات عراقية، الداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية، للوقوف على أحوالهم ونوع المعاملة التي يلقونها. كل هذه الأمور تناقش مع السلطات وعلى مستويات مختلفة.
Authorities at various levels that we discuss eventual concerns.
ولكن لماذا تمتنع منظماتكم عن نشر مثل هذه المعلومات في حال وجود انتهاكات أو خروقات أو على سبيل المثال اكتشافكم ما يسمى سجونا سرية؟ العديد من المنظمات الدولية تنشر ما لديها من معلومات حول واقع حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها طريقة عمل خاصة بها. نحن نؤمن أن هذه الطريقة والحوارات المستمرة مع السلطات يمكن أن تطور واقع السجون ومعاملة السجين. إن هذه الطريقة في الحوار المباشر والنقاش المستمر مع إدارات السجون وتبادل المعلومات معها وعدم نشر تلك المعلومات تعطي نتائج أفضل. هذا لا يعني أن المنظمة الدولية للصليب الأحمر تمتنع عن نشر أي معلومات، ولكن في حالات معينة نلجأ إلى هذا الأسلوب، أي نشر المعلومات بعد استنفاذ كل السبل الأخرى ولم نحصل على نتائج مرضية. في هذه الحالة فقط تقوم المنظمة بنشر المعلومات، وطريقتنا هي أولا التحاور والنقاش مع السلطات لإجراء تغييرات، وأسلوب النقاش هذا يبني ثقة بين الطرفين وهذا مهم جدا. نحن بحاجة إلى دخول جميع الأمكنة مباشرة وبصورة مستمرة وجمع كل المعلومات من أجل جلب المساعدة للمعتقلين. نحن من المنظمات القليلة التي تتمكن من لقاء المعتقلين بصورة مستمرة في مناطق مختلفة من العالم والحديث معهم من دون وجود طرف ثالث. هذا يعني زيارة مستمرة للسجون واللقاء مع المعتقلين شخصيا بصورة منعزلة ومناقشة أوضاعهم. الزيارات واللقاءات لابد أن تتكرر وتكون مباشرة حتى نتمكن من إجراء تغييرات وتقديم المساعدة. لو قمنا بنشر كل ما نقوم به خاصة في حال زيارتنا لبعض المواقع سنخسر ثقة الطرف الآخر، وبالتالي لن يساعد في تقديم المساعدة للمحتاجين. طريقة العمل هذه بمثابة توفير حماية للمحتجزين.
هذا يعني أن طريقتكم هذه هي من أجل توفير الحماية للمعتقلين؟
Absolutely. This is the way.
هذه هي طريقتنا في توفير الحماية. لا يمكن أن تحصل على هذا من دون إمكانية الوصول المباشر إلى السجون وإجراء لقاءات مستمرة مع المعتقلين والقيام بعملك بصورة مستقلة وطبيعية. هذه طريقة عملنا. مرة أخرى أؤكد، إذا استنفذنا كل السبل الأخرى ولم تنجح الحوارات، نستخدم طرقا أخرى، منها اللجوء إلى نشر المعلومات، لكن ليست هذه الطريقة الاعتيادية في تعاملنا مع السجناء حول العالم.
هل هذا يعني أنه يمكنكم زيارة أي مكان أو فقط السجون التي تسمح السلطات زيارتكم لها؟
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزور السجون المعلن عنها من قبل السلطات، ولكن أيضا نزور أماكن أخرى لدينا بعض المعلومات عنها، ولكن طبعا لن ننشر نتائج النقاشات والحوارات مع إدارة السجون. هذا هو جزء من الإجراءات التي نقوم بها.
Confidential work on these issues.
كانت هذه دوروثيا كريمساس الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستمعين الكرام، أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch في تقريرها السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم الموسوم التقرير العالمي 2010 تفشي التعذيب وسوء المعاملة وتعرض المحتجزين إلى شتى أنواع الانتهاكات في سجون مكتظة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وإن عددا غير قليل من المعتقلين قضوا سنوات في السجن دون توجيه أي تهم لهم. الجزء الخاص بالعراق في تقرير المنظمة أضاف إنه بالرغم من تشكيل الحكومة العراقية لجان مشتركة لمتابعة ملف السجون والمعتقلين للتحقيق في مزاعم واسعة النطاق حول إساءة المعاملة والتعذيب، إلا أن الحكومة فشلت في تقديم أي معلومات حول نتائج التحقيق. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.